بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي الأخت أم أحمد من العراق والأخت أم نور من السعودية. أم أحمد في سؤالها الأخير الذي ضاق الوقت عن الإجابة عليه تسأل عن حكم قول الإنسان فال الله ولا فالك. يقول هل يصح مثلا الإنسان يرد وكذا يقول فال الله ولا فالك؟ الجواب نعم، ما في شيء، لا بأس للإنسان أن يقول فال الله ولا فالك، والمقصود بهذا يعني قدر الله عز وجل، والمعنى نسبة الفأل ونسبة التقدير إلى الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير وحث على الفأل، وقال الفأل الكلمة الطيبة، فما في بأس يا أختي، بارك الله فيك. طيب أرجع لكم نور إن شاء الله، لكن أخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضلي مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك أخ اسمه طرشت لي يعني وحدة من هي أني أدخن بيتي باسمه بالحبة السوداء، أنها تبعد الشياطين وتبعد المشاكل الزوجية وشي. هل هذا صحيح؟ السؤال الثاني واللبان بعد أنت. سؤالي الثاني يعني الحين مثلا يوم يسألوني في مثلا من هلية تي مثلا تيرين تطوعين أريلتيات ميات، هل أسم إذا أنا ما قلت الصدق؟ يعني كان مرات تعرف مرات الوحدة تخاف إنه لا سمح الله حتى أضربها بعين من حد من هلها.
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا ومرحبا. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي أم خالد.
شيخ الله يرضى عليك، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الثاني، أنا أتيدد عقب ألبس جراب، هل يجوز أني على الوضوء الثاني أمسح عليه بس؟
سالم خالد،
أنا أكون على طهارة يعني.
يعني أنت لبستي على طهارة؟
هي تيددت ولبست، وفي الصلاة الثانية تيددت بس مسحت عليه.
أي نعم.
هل يجايز ولا لا؟
سالم خالد،
تسلم يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضلي أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخنا.
مرحبا أختي.
جزاك الله خير يا شيخ، عندك كم سؤال.
تفضلي.
يا شيخي نحن بيوتنا ما مخلف لل، يعني بيوتنا بتقارب من داخل مع بعضها، وخاصة يا شيخ غرفتي أنا يا شيخي جدا من داخل بجيراننا. يا شيخي أنا أستخدم البخور أبخر الغرفة والملابس، والريحة ربما تطلع يا شيخ برا الغرفة، خاصة يا شيخي ورا غرفتي يعني سكة ربما يخطف منها المار، ربما يعني يشمون ريحة البخور وهذا الشيء، يعني هل أنا أسم فاي هذا الشيء اللي أسويه؟
إن شاء الله.
أيضا يا شيخي كذلك المشط الكهربائي لو تعرفون الاستشوار. أيضا يا شيخي ربما يعرفون في هذا الوقت أني أنا أمشط خياري وكذي، فهل أنا أسم يا شيخ؟
إن شاء الله يا أمينة.
سؤال أخير جزاك الله خير.
تفضل.
يا أخي بخصوص الأذان يا شيخ، عادي إذا ما ردت عمدنا يعني نترك التردد وبس يعني اتخينا إن نقول الدعاء؟
إن شاء الله يا أمينة.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سعيد.
حاضر.
سعيد.
نعم.
أخفض التلفزيون، الله يرضى لي عليك ويبارك فيك، واسمعني من الهاتف.
حاضر.
تفضل.
الفتوى، أنا مرات في الصلاة أشك أني نسيت قراءة الفاتحة، هل أعيد الصلاة؟
أعيد يا سعيد، أعيد يا سعيد.
نعم.
في تردد يا سعيد، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
اوكي، انا نسيت اني قريت الفاتحه في الصلاه مثلا، يعني انا اشكيت اني نسيت قراءه الفاتحه.
ايه،
هل عود الصلاه؟
ان شاء الله يا سعيد. يعني تذكرت بعد الصلاه؟ ها.
ايه نعم.
ان شاء الله يا سعيد. مرحبا مرحبا يا سعيد. امت الله. أمة الله من العراق، تفضلي. راحت خلاص. طيب أرجع إلى الأخت أم نور من السعودية بارك الله فيها، تقول عندها ولد مريض، تقول قالوا لي اقرأ عليه سورة الأنعام 22 مرة، تقول يعني أنا سمعت يعني قراءة الفاتحة وشيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ أم نور الله يرضى عليك ويبارك فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يمن على مريضك بالشفاء وعلى جميع مرضى المسلمين، إنه خير مسؤول. أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا مرض فإن العلاج على ضربين وقسمين، القسم الأول الرقية وذلك بالآيات القرآنية والأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا العلاج الطبيعي وهو الذهاب إلى المستشفى أو العيادات وعرض المريض على الطبيب ويعني تناول الأدوية أو العقاقير مثلا أو الإبر أو شيء من هذا القبيل مما يعني يرشد إليه الطبيب. وبالنسبة لما يتعلق بقراءة الآيات القرآنية أو السور وتحديدها بمثل هذا العدد يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل، ولذلك من قال لك اقرأ عليه سورة الأنعام 22 مرة هذا أخطأ خطأ كبير وأتى بشيء محدث، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي ووجود الحالات المرضية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء من لدغة العقرب أو الحية أو بعض الأمراض أنه دل على سورة الأنعام، ما ثبت عنه أبدا أبدا، ما ثبت عنه أنه قال اقرأ سورة الأنعام مرة أو 22 مرة، وإنما الثابت عنه قراءة سورة الفاتحة، فتقرأ الفاتحة 7 مرات في النهار و7 مرات في الليل، وتقرأ أيضا على المريض مرضا روحيا ومرضا عضويا. فجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنهم كانوا في سفر فمروا على قوم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فقالوا لهم هل عندكم الراق؟ فجاء أبو سعيد ورقاه بسورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم يعني غنم وتحرجوا أن يأكلوا حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر، قال وما يدرك أنها رقية؟ ثم قال اضربوا لي معكم بسهم، يعني أقرهم على ذلك، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه السورة رقية، وأيضا أنزل الله جل وعلا سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أنزلها، وهي سبب من أسباب الشفاء بحول الله تعالى وقوته. ولذلك يا أختي الفاضلة مثل ما ذكرت أنت اعتني بقراءة سورة الفاتحة وكرريها مرات كثيرة، وكذلك قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه كلها من السور التي هي رقية. وأيضا الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو تضعين يدك عليه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو مثلا بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن كل شر يؤذيك، ويعني بقية الدعاء، وكذلك الدعاء الآخر الذي فيه وضع الأصبع في التراب بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أو تقول اللهم يعني وتنفثين عليه تقرأي مثلا آية الكرسي كذلك وبعض كذا، هذا هو. أما ما ذكروه لك فهذا خطأ، لأنه يحتاج هذا العدد يحتاج إلى الدليل وليس عندنا دليل. أم نور تقول عندها جارة دائما تطلب منها الأغراض، تقول وما ترجع هذه الأغراض، ودائما تطلب أكل وشرب وشيء من هذا القبيل وأشياء أنا تقول نحن بحاجة إليها وهي غير يعني محتاجة، تقول أنا أعرفها غير محتاجة وما ترجع، تقول أحيانا أمنعها من ذلك وأتألم، تقول ما الحكم في ذلك؟ أولا أختي الفاضلة بالنسبة للعارية وهو إعارة القدر وإعارة الفأس وإعارة الإبرة وإعارة الأشياء إلى الجيران أو الأقارب أو شيء مشروع، وهو بإجماع أهل العلم على أنه مشروع، واختلفوا في حكمه من حيث الوجوب أو السنية، فجماهير أهل العلم على أنه سنة، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه إذا احتاج الإنسان إليه، بمعنى أنه إذا كان تعتقدين بأن في حاجة ماسة وما يمكن حياتهم تستقيم إلا بأن تعيريها هذا الشيء، قالوا يتعين عليك ذلك، وجماهير أهل العلم يقول ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، والله جل وعلا يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود وغيره الماعون يشمل القدر والفأس والإبرة وغير ذلك مما يحتاجه الناس ويرتفقون به. ولذلك أخت الفاضلة إذا كانت هذه العائلة أو هؤلاء الجيران فعلا يأخذون هذه الأشياء لإتلافها ولعدم ردها أو لجحدها مثلا أو يأخذونها فيغيبون ويطيلون إرجاعها، لك الحق الكامل أن تعتذري، أن تعتذري، لكن اعتذري أخت الفاضلة بأسلوب يعني لا يجرحهم، لأن الله تعالى قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل جل وعلا وقولوا للناس حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعذب الناس لفظا وعبارة ومن أرقهم مخاطبة عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخت الفاضل لك الحق الكامل أمام هذه الصورة اللي ذكرتيها لي أنك تعتذرين منهم، تعتذرين منهم خاصة مع هذا الخلق. وينبغي حقيقة على مثل هذا الجنس من الناس ينبغي له أن يكون عنده شيء من المروءة أو شيء من عزة النفس أو شيء من الأمانة، لأن حقيقة مما لا يليق بالمسلم أنه يأتي فيأخذ أغراض الناس ولا يرجعها أو يأخذ أغراض الناس ويتلفها، أو أنه للأسف الشديد يتكاسل أنه يذهب إلى السوق مع القدرة على الشراء وأشغل الجيران. يعني بعض الحريم الله يهدينا وإياهم عندها خير وعندها قدرة تقدر تشتري من البقالة أو من المتجر أو من السوق، لكنها متكاسلة، البصل تأخذه والصلصال وبقية أشياء المطبخ تأخذها من الجارة وتشغل الجارة يوميا، هذا شغله غلط. يعني ينبغي للإنسان أن يكون عنده مروءة، أن تكون عنده عزة نفس، أن يحترم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة فسأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه، فقال إن هذا المال حلوة خضرة وإن الله سائلكم يوم القيامة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على عزة النفس. فامتنع هذا الصحابي أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، حتى في خلافة أبي بكر دعاه قال تعال من جملة الناس اللي نعطيهم، قال لا لا خلاص خلاص ما يسأل أحدا، حتى أن الصحابة بعضهم كان يسقط صوت أحدهم على الأرض فينوخ ينيخ الجمل والناقة ينيخها وينزل ينيخها وينزل ويأخذ صوته، ما يقول لواحد عطني صوتي، ما يسألون الناس، ما يسألون الناس، أصبح عندهم عزة نفس. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ثم خرج كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما وضع الرجل رجله على عتبة الباب خارجا قال لو يعلمون ما في المسألة، يعني من الذلة في الدنيا والعذاب يوم القيامة، المسألة هذه التي الإنسان غير محتاج إليه، غير محتاج إليه. والمقصود أنا رسالتي يعني أوجهها إلى هذا الجنس من الناس أن يتقوا الله ويصير عندهم عزة نفس ومروءة. يعني الآن تشغلون جيرانكم بمثل هذا الشيء إلا إذا احتجتم، إذا احتاج الواحد والله ما عنده قدرة ما عنده مال ما عنده كذا ويحتاج إلى هذه الشغلة ما في بأس، أما والله شغلة يوميا بعض الجيران متأذي وجاءتنا أسئلة كثيرة تأذين بعض الجيران من جيران 24 ساعة شغالين، أغراض المطبخ يستعيرونها، أغراض الثياب وكذا مثل الإبر والخيط يستعيرونها، المسحة والكذا للزراع يستعيرونها. طيب خذ البيت كله خلاص، خذ البيت كله وخلاص. المقصود بأن المؤمن يعير أغراضه ويساعد الناس وهذا خلق طيب وعظيم، لكن إن شعر بأذية وأن الناس طمعوا فيه وأن الناس أدمنوا على هذا الشيء لا له الحق أن يمنع هذا يا أم نور. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول إذا كان لدي خاتم يعني ضاغط على اليد ونسيت ما أحركه أثناء الوضوء فهل يمكن لي أن أعيد الوضوء مرة ثانية؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني أنا أحرص على 8 ركعات لا سنة الوضوء كل يوم، فهل هذه بدعة أم غير بدعة؟
كم ركعة؟
8 ركعات يعني.
متى تصلينها؟
كلما أتوضأ أصلي ركعتين، يعني أحرص كل يوم على 8 ركعة.
أنت تتوضئين 8 مرات باليوم؟
لا أكثر أو أقل، لكني أحرص على 8 ركعات هذه وأخاف أنها تكون بدعة.
إن شاء الله يا أم محمد.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي يا زهرة. زهرة
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال أخي صيدلي وجاعل الحفاظات للمعوقين وكبار السن للفقراء كصدقة، هل هذا جائز ويغني ثوابها لأبي المتوفي؟
يعني هو وضع الحفاظات
صيدلي
وضع الحفاظات هذه صدقة لكبار السن،
هم معوقين
والمعوقين
من الفقراء.
اي نعم اي نعم.
السؤال الثاني يا شيخنا، لما اخذ الجهاز للعروس مع المهر اهدي العروس مصحف، هل هذا جائز ام لا؟
تاخذين ماذا؟
الجهاز للعروس، اللباس والمهر.
اللباس
العائلة.
اللباس ها؟
تقصد المهر مع العائلة. اهدي العروس مصحف. هل هذا جائز يا شيخنا؟
هذا عندكم عادة يا زهرة؟
في بيتنا، في مكان اللي هنا فيه كعادة. يعني
أنتم خطبتم امرأة وذهبتم باللباس لها وكذا، من جملة هذا مصحف.
نضعون المصحف داخل الجهاز،
داخل جهاز العروس.
نعطوه للعروس
إن شاء الله يا زهرة.
السؤال الثالث يا شيخنا، هل يجوز الشمل العقيقة والعرس والوليمة واحدة؟
جمع العقيقة.
أحد إخوتي يريد أن يعق ابنته.
أيوة.
ولدينا عريسا وأخي يصبح عريسا.
إيه.
الوليمة واحدة في بيت العائلة، وكل واحد يذهب ليذبح لوحده.
إيه يعني الآن عقيقة ووليمة العرس ها؟
نعم يا شيخنا.
طيب يا زهرة.
شكرا لك يا شيخنا، الله يحفظك يا شيخنا.
عفوا عفوا. مرحبا مرحبا. ها تفضل يا فاتن. فاتن من اليمن.
يا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال يا
تفضل يا فاتن تفضلي.
هل يجوز الغسل للنساء عندنا ويكون مريض ونغسل من النساء كثير ويتغسل به، هل هذا حرام؟
كيف طريقته يا فاتن؟ الغسل؟
ايوه الغسل الكفوف، يعني الايادي بس.
غسل الايادي بس؟
ايوه. يقولوا ايش في المريض اذا كان عين ولا شيء؟
المعيون.
هل هذا حرام؟
المعيون ها؟
ايوه.
طيب سؤال اخر.
وهل اذا جو يجروا منك ناس فلوس وتقول لهم ما فيش وبيه لأنهم بتأخروا في تسديده، هل هذا حرام؟
إيش أعيد السؤال؟ أعيدي.
يعني جوك ترضوا مننا ناس فلوس
إيش؟
ونقول لهم ما بش.
يا فاتن 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 السؤال مش واضح مش واضح، أنت تسألين عن الوفاة؟
لا لا عن القرض البقات.
القرض؟
الفلوس. أيوة.
القرض من فين؟
يعني حد يتسلف مننا فلوس ونقول لهم ما بش ويكون إيه؟ في
يعني إذا واحد إذا واحد طلب منكم فلوس وأنتوا قلتوا ما عندنا شيء.
أيوة.
طيب إن شاء الله يا فاتن.
يلا شكرا.
مرحبا لك. مرحبا. فضل أبو صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نمسي عليكم بالخير والعافية يا
صديقي. النور والعافية والرضا.
والله عندي سؤال يا طويل العمر من فترة. أسألك فيه. وسبحان الله العظيم كل ما اتصل فيك يعني أبشرك بالسؤال الجديد.
طيب.
أنا من فترة طول لي عمرك صلى بنا الإمام يوم الجمعة. فقرأ سورة السجدة.
أيوة.
قرأ الصفحة الأولى حتى كملها، ثم ركعنا ركوع عادي، وقمنا في الركعة الثانية فبدأ الصفحة الثانية، فلما وصل آية السجدة لم يسجد، خلاها يعني لما تكون ركعة عادية. ركعنا احنا ركعنا مع الإمام وقرأ التشهد وسلم وسلمنا، اثنين من المصلين الذي معنا في الصف قاموا ولم يسلموا. قاموا تمام وقروا يعني آية يعني لما سمعناها بينهم بين أنفسهم، ثم يعني سجدوا، وعندما خلصنا أتلاقش أنا قلت أنتوا المفروض تكونوا قدوة، الإمام يكون قدوة معاكم.
نعم.
قالوا لا هو ما ركع ما سجد السجدة، قلت ولو لأن أنتوا يعني الإمام هو يعني يأم الناس خلاص تتبعونه، فاختلفنا في بعضهم قال لا يصح بعضهم قال ما يصح.
هذا أبو صالح في فجر يوم الجمعة ولا في صلاة الجمعة؟
لا في فجر يوم الجمعة.
إيه الفجر، فجر صلاة الجمعة. نعم.
أي نعم.
شال يا أبو صالح.
الله يحفظكم.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. أم نور من السعودية في سؤالها الأخير تقول بأنها إذا مثلا اضطرت ولبست الجوارب هل يمكن أن تمسح عليها إذا كانت برة؟ يا أم نور الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما في داعي إلى قضية الاضطرار وعدم الاضطرار، فالمسح على الجوارب رخصة من الرخص التي ترخص الله جل وعلا بها على عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين كما في حديث المغيرة وغيره، ولذلك المسح على الخفين والمسح على الجوربين كل هذا مشروع، وثبت عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مسحوا على الجوربين، ولذلك الإنسان الأصل أنه ما يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، فأنت مثلا إذا توضأت ولبست الجوارب وحان وقت الصلاة ما في داعي أنك تخلعينها، سواء كنت في البيت ولا في السوق ولا في زيارة ولا في سفر، امسحي عليها بارك الله فيك، فيجوز الله يرضى عليك يبارك فيك أنك تمسحين عليها ولو لم تكوني محتاجة أو مضطرة. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول يعني فيها واحدة من أهلها تقول نصحتها بأن تدخن الحبة السوداء، تبخر الحبة السوداء وكذلك اللبان في البيت، وقالت بأنها تطرد الشياطين والجن. يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أخطأت هذه المرأة خطأ كبير حينما قالت لك مثل هذا الكلام، فهذا الكلام ليس عليه أثار من علم وليس عليه أثار من وحي وليس هو سنة يهتدى بها ويقتدى بها، وإنما هذا كلام خرافي، كلام ليس من 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 العلم في شيء. فالمسألة تدخين اللبان أو الحبة السوداء أو السمراء هذا كله مما يعني يتخذه بعض العامة ويصنعونه، وبعضهم له اعتقاد في ذلك مثل ما ذكرتي، يطرد الجن والشياطين والأمراض والجراثيم، وهذا أمر يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى وحي، ما عندنا لا من القرآن ولا من السنة ولا من قول الصحابة الكرام أن تدخين اللبان أو مثلا الحبة السوداء أنه طارد الشياطين والأرواح الخبيثة والجراثيم، ولذلك أخت الفاضلة لا تفعلين هذا بنية بهذه النية. أما إذا فعلت بخرت اللبان لتطيب البيت لأن له رائحة طيبة أو لطرد الناموس مثلا البعوض أو شيء، إذا كان يؤثر ما في شيء، وإذا كان ما يؤثر ما له داعي، ما له داعي. ولذلك أخبري يعني صاحبتك هذه أو اللي من أهلك أن تتقي الله ولا تقول على الله ما لا تعلم ولا على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تعلم، لأن المسائل هذا الغيبية تحتاج إلى دليل. الجن نحن ما نراهم، الله عز وجل بيّن لنا كيف يطردون الجن بالاستعاذة وبقراءة القرآن وبمثلا الصلاة مثلا وغير ذلك من الأشياء، هذه تطرد الجن، والتسمية كذلك. أما التبخير ما عندنا دليل، ما عندنا دليل، ولذلك الكلام في الغيبيات هذه لابد فيه من دليل، لابد فيه من دليل. أما استعمال الحبة السمراء في الأكل استعمالها، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السمراء الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، إلا الموت، ولذلك هذا في الأكل، هذا في الأكل بمراجعة أهل الاختصاص في الكمية والقدر الذي يأكله الإنسان من هذه الحبة بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بأن أحيانا يسألوها بعض أهلها أنت وين رحتي ولا ما رحتي، زوجك جائك ولا ما جائك، فلان كذا، تقول أحيانا ما أعطيهم الكلام الصدق، تقول هل آثم لأني أخشى من العين وشيء من هذا القبيل. أولا يعني ما ينبغي للناس حقيقة أن يتدخلوا في خصوصيات الآخرين، وللأسف من العادات السيئة والقبيحة التي ألفها كثير من الناس بل احترفوها أصبحت مثل الحرفة، هي فضول النظر وفضول السؤال والتجسس على الناس، وأنت كم راتبك وكم عمرك وش عندك من عيال، والحريم بالذات شلون وضعك مع زوجك، عسل أمور زينة، ويحركون المياه الراكدة للأسف الشديد، وزوجك يطلعك ولا ما يطلعك. كثير من النساء البريئات الطيبات أفسدوهم النساء الخبيثات، يعني علاقتها بزوجها طيبة وما شاء الله أمور مستقرة، فتأتيها السؤال زوجك يطلعك ولا لا، تقول لا والله ما يطلعنا الحمد لله أمور طيبة، قالت لا غلطانة خليه يطلعكم، وتبدأ تحن على زوجها، ويبدأ الشيطان يضرب مسمار في نعش البيت ليدمر البيت. ولذلك هذا الفضول يمرض القلب، هذا الفضول والعياذ بالله يقود إلى شر. ما لكم ومال الناس؟ ما لكم ومال الناس؟ والله أنت طلعك زوجك ولا ما طلعك؟ أنت إيش علاقتك؟ إيش علاقتك؟ والله أنتم زوجك يسافر بكم ولا لا؟ كم يعطيك زوجك مصروف؟ إيش علاقتكم في الناس؟ ولذلك من يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ما لا يعنيه. وهذا الفضول سبحان الله ما يقف الإنسان فيه عند حد، يتطور معه وتدخل، ربما يقترح آراء تبرع برأي يدمر الأسرة، يدمر. أنا أعرف والله كثير، وأنا ما أقول هذا الكلام من جيبي ومن كيسي أبدا، أعرف كثير من البيوت، بيوت مستقرة مطمئنة آمنة، يعني بسبب هذا الفضول دمروا هذه البيوت، دمروا، دخلوا عليها مثل هذه المداخل الشيطانية. فاتقوا الله يا أخواني، اتقوا الله، ما لكم وما للناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه. وش يخصك أنت؟ هذا راتبه كم؟ وش كم رصيده؟ وكم مثلا وش علاقته بأهله؟ وش علاقتها بزوجها؟ ما هذه أمور خاصة، ما يجوز للإنسان أن يتجسس. والله تعالى يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التدابر والتشوق، قال وأيضا ولا تجسسوا ولا تحسسوا. إنسان ما له مال الناس يتلمس أخبارهم ويتحسس أمورهم، هذا الأمر الأول. ولذلك لا بد على الناس أن ينتهوا، لا بد الناس أن يتأدبوا بآداب القرآن وبآداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتركوا هذا الفضول، وأن يشغلوا بأنفسهم. اشتغل بنفسك، وإذا شفت الإنسان يشتغل بالآخرين ويغفل عن عيب نفسه وتكميل نفسه قد مكر به. هذا والعياذ بالله الآن يستدرج إلى مراتع وخيمة، وإلى مستنقعات آسنة، وإلى هوات سحيقة ما لها من قرار. الأمر الثاني، لك الحق الكامل يا أختي الفاضلة أمام هذا الجنس من الناس أن تقفي معهم أحد موقفين. الموقف الأول وهذا اللي أفضل أنا، تردين عليهم وش علاقتك؟ ما لك علاقة، جواب ما فيش، حتى لو كانوا من أهلك ما لك علاقة. هذه أدبها، ما يخليها مرة ثانية تكرر السؤال، ما يخليها أبدا. وش علاقتك؟ هذه أمور خاصة بيني وبين زوجي وبيني وبين أهلي وبيني وبين أهل زوجي، ما لك علاقة. وهذا أنا أفضل حقيقة، لأنه يحسم ويقطع دابر مثل هذا الفضول. لأنك إذا جبت الثاني وأقولها لك الآن يعني تعرضين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب، تقولين كلام يعني توهمين بأن صحيح يعني واقع وهو غير واقع. لكن هذا يعني يغريها بقضية الاستمرار في مثل هذه الأسئلة، يغريها. لكن أنت ضعي حازم، احزمي في هذا، قولي سامحيني ما لك علاقة، هذه أمور خاصة بيني وبين زوجي وبيني وبين أهل زوجي، وأمور خاصة بيني ومش قلتي بعد، يعني أشياء كثيرة تطلعين ولا ما تطلعين، ما لك علاقة، ما لك علاقة، أنا ما سألتك. وهذا طبعا مش لك يا عبد الله، كل حرمة تشاهدني داخل الدولة خارج الدولة، كل حرمة تشاهدني تتخذ هذا الأسلوب، لأن بعض الناس ما يتأدب إلا بمثل هذا. سامحيني والله، هذه أمور خاصة، أنا ما سألتك زوجك يطلعك ولا لا، وما سألتك كم رصيدك، وما سألتك كم يعطيك، وما سألتك وش علاقتك بهل زوجك. رجاء رجاء كل واحد يعني يحترم نفسه، وكل واحد باختصاصه. هذا مهم. تدرون أن أغلب المشاكل للأسف الشديد اللي انتشرت في مجتمعاتنا أن الناس يجاملون ويدارون وكذا، حتى استشرى مثل هذا الأمر، وصار من الصعب أنه الإنسان يتحكم ويسيطر. لا، لابد من أن الإنسان يعلق الجرس، يعلق الجرس ويبدأ بهذا. حتى هي أنت لما تقولي لها مالك علاقة، أنت نفعتيها ما ضريتيها، لأن هي الآن بتراجع نفسها تقول فعلا ما لي علاقة، وش خصني؟ وما بسمعك أنت، مع جميع النساء، مع جميع النساء تبدأ تتأدب، تعرف أن الله حق، وتعرف بأنه في حدود وضوابط وقواعد وأخلاق. القضية مش فوضى، ناس بطالين عاطلين ما عندهم شغل، بس قضية والله فلانة وعلانة. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم خالد بن عجمان تقول صحيح أن لحم الجزور ينقض الوضوء. أختي الفاضل، هذه مسألة خلافية مبحوثة في كتب الفقهاء في القديم والحديث، معروفة بارك الله فيك. فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يذهبون إلى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والإمام أحمد رحمة الله عليه وهو المذهب المعتمد عندهم يذهبون إلى أن لحم الجزور ينقض الوضوء. وعندهم دليل في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أنتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال لا ما يصلي في باب. فلذلك أختي الفاضلة هذا الحديث أخذه الحنابل على أنه ينقض الوضوء. طبعا الجمهور قالوا بأن نسخ هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر بالوضوء مما مست النار ثم نسخ ذلك. والمقصود أختي الفاضلة بأن هذا في خلاف بين الفقهاء، في خلاف بين الفقهاء على أن لحم الجزور ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. الجمهور يقول ما ينقض، الحنابل يقولون ينقض. وأنا طبعا لما ذكرت هذا حتى أبين لك حتى لا تتفاجئي، لا موجود ومبحوث في كتب الفقهاء. أم خالد تسأل تقول بالنسبة لي تقول جددت الوضوء وكان الشراب علي ولبست على وضوء، تقول تقول ما ممكن أمسح عليه؟ ممكن يا أختي أم خالد، أنا قبل شوي جاوبت على الأخت، منه الأخت أم نور من السعودية، جاوبتها على أنها تمسح على الجورب تمسح. وبالمناسبة أختي أم خالد وإخواني وأخواتي، غدا إن شاء الله السبت في حلقة تعليمية تطبيقية لصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك التيمم والمس على الجبيرة والمس على اللواصق الطبية، وأيضا كذلك المس على الخفين، إن شاء الله تشاهدونا غدا بشكل عملي. طبعا كثير من الناس طلبوا مني هذا الشيء ولبيت رغبتهم، فستجدون شيء عملي يعني كيفية المسح وطريقة المسح وطريقة الوضوء، ولعل إن شاء الله يكون فيها النفع والفائدة. أمينة من عمان تقول بيوتهم متقاربة وقريبة من الجيران وقريبة من الشارع، تقول أحيانا أبخر غرفتي خاصة وأبخر البيت وأستعمل الشوار اللي هو المشط الكهربائي، تقول هل هذا يعني فيه مشكلة بالنسبة لي كون البخور يطلع من غرفتي، كون يسمعون الناس صوت المشط الكهربائي؟ لا يا أختي الفاضلة، ما أعتقد بأن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تتطيب، أن تخرج متطيبة، أما أنت في بيتك الناس ما يعرفون هذه غرفتك ولا غرفة أهلك مثلا، حتى لو عرفوا هذا داخل البيت ما له علاقة، ما له علاقة، البيت يطيب ويبخر وينظف والإنسان يمارس حياته بشكل طبيعي، ما له علاقة يا أخت الفاضلة، ولا توسوسين في مثل هذا الأمر. أمينة تسأل عن الأذان، تقول إذا تركت الترديد خلف المؤذن واكتفيت بالدعاء ممكن؟ ممكن ممكن، لكن الذي يظهر يا أخت الفاضلة أمينة بأن الأجر المترتب على الدعاء أنه يسبقه الترداد خلف المؤذن. فالمؤذن إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. ثم جاء الدعاء، من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا، من قال حينما يسمع النداء يأتي بالدعاء فتحت له أبواب الجنة، نعم حلت له شفاعتي. من قال حينما يسمع النداء ثم قال حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فالذي يظهر والله أعلم أن الذي يردد ويأتي بالدعاء، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان إذا فاته الترديد مثلا لنوم لغفلة لنسيان لانشغال ثم أراد الدعاء يأتي بالدعاء ويسأل الله عز وجل من فضله. سعيد من الشارقة يقول بأن إذا نسي قراءة الفاتحة وما تذكرها إلا بعد الصلاة. سعيد بارك الله فيك وحفظك الله وزادك الله حرصا، إذا شكيت بعد الصلاة تقول أنا بعد ما سلمت وانتهيت وقلت والله أنا يمكن نسيت الفاتحة، هذا الشك مطروح، ما ترجع يا أخي الفاضل بارك الله فيك، خلاص انتهى صلاتك صحيحة، والشك هذا ما له قيمة، لأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم أن الشك بعد العمل مطروح وملغى، فأنت يا أخي الفاضل ما عليك شيء. أما إذا تيقنت يعني أنت شكيت وبعدين تيقنت وما عندك وسواس وما عندك مشاكل وقلت فعلا أنا الركعة الأخيرة هذه ما قرأت الفاتحة، ترجع إلى الركعة الأخيرة أو الركعة الأولى، ترجع إلى الركعة الأخيرة فقط لأن الثانية قامت مقام الأولى. أما مجرد شك لا، ما تعود إلى الصلاة. أم محمد من السعودية تقول يعني إذا كنت أتوضأ وعندي في أصبعي خاتم كبير تقول ما حركته، ما حكم وضوئي؟ ما عليك شيء، ما عليك شيء، في الغالب أن الوضوء لأنه يعني مادة سيالة رقيقة يعني تنفذ في مثل هذه الأشياء فما عليك شيء، لكن طبعا الأصل أنك تحركين يا أخت الفاضلة مستقبلا تحركين، فإذا توضأت وكان خاتم في أصبعك تحركين أثناء الغسل، لأن هذا من جملة التخليل ومن جملة أيضا إيصال الماء إلى عضو، إلى العضو كاملا، عضو الطهارة. فالمقصود يا أخت الفاضلة مستقبلا حاولي تحرصي على أنك تحركينه أثناء الوضوء. أم محمد تقول بأنها عندما تتوضأ تصلي ركعتين، تقول يوميا أصلي 8 ركعات بعد كل وضوء، ما الحكم؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة الوضوء هذه، فقد صح أنه سأل بلالا: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين، قال بذلك بلغت. وهذه سنة، ولذلك الإنسان إذا توضأ وحب يصلي سنة بعد طي، فأنت سواء توضأت مرة أو 5 مرات أو 8 أو 10 وحبيت تصلين بعد كل وضوء ما فيها شيء، ما فيها شيء. يمكن لو أحد يسمعنا ويشوفنا يا أختي أم محمد يقول كيف تتوضأ 8 مرات؟ ممكن الصلوات 5، ويتوضأ الإنسان مثلا لسنة الضحى مثلا، ويتوضأ مثلا لقيام الليل، ممكن يعني الإنسان يتوضأ. والوضوء بحد ذاته عبادة، يعني الوضوء بحد ذاته عبادة. ممكن يا أخت الفاضل أنك بعد كل وضوء تصلين سنة الوضوء وما عليك شيء ولله الحمد والمنة. طبعا الأخت زهرة من الجزائر تقول بأن لها أخ صيدلي، تقول يعني هو أوقف يعني مبلغ أو شيء من الحفاضات للمعاقين وكبار السن من الفقراء، وينوي ثواب أجرها للوالد. تقول هل يصل هذا؟ نعم يصل بحول الله. الآن كثير من كبار السن وكثير من المعاقين يحتاجون إلى مثل هذه الحفاضات حاجة ضرورية، يعني الآن الحاجة هؤلاء الكبار الذين لا يتحكمون بأنفسهم، نسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يعافي جميع المسلمين، حاجة ضرورية. وأصبحت الحفاضات هذه تباع بمبالغ كبيرة، ولذلك إذا جاء شخص يتبرع أو أوقف شخص مثلا قال من ضمن هذا يعني يعطى لهؤلاء الذين يتقون النجاسات بمثل هذه الحفاضات عن بدنهم وثيابهم وعن الأرض وعن كذا، طيب يؤجر على ذلك، هذا عمل صالح وعمل طيب بارك الله فيك. ويعني إذا كان الأخ عنده بعد قدرة قولي له مثلا يوقف بعض الكراسي المتحركة مثلا أو الأسرة أو العكاز مثلا، العكاز يحتاج بعض كبار السن، هذه من الوقف ترى عمل صالح وطيب. كثير من الفقراء مساكين أشوفهم أحيانا ما عنده قدرة على شراء عصا ومحدود بالظهر مسكين ورق عظمه وعلى الشيب رأسه، ولذلك يحتاج مثل هذا. طيب أنكم توقفون مثلا العكاز هذا الطبي أو الكرسي هذا الثابت الذي يحركه أو الكرسي المتحرك أو السرير الطبي، التفتوا إلى مثل هؤلاء يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم. سبقني نبهت على أن الوقف ليس فقط على المساجد، المساجد وغير المساجد، ومثل هذه الأشياء الآن حقيقة المبتكرات الطبية هذه صراحة يعني سهلت كثير من الصعاب لهؤلاء المعاقين ولهؤلاء الكبار في السن، وأيضا ربما أسهمت إسهام كبير في عودته إلى العمل وإلى النشاط الطبيعي، خاصة الأطراف الصناعية وغير من ذلك. فقولي لأخيك يستمر في هذا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والثواب. زهرة تقول لما نذهب باللباس والجهاز إلى اللباس والجهاز إلى العروس، تقول يعني ممكن نضع معه مصحف؟ ممكن، هذا خير هدية، أفضل هدية تقدمونه هو المصحف. فطيب أنك لما تضعين مع الجهاز ومع اللباس المصحف، وهذا لا شك بأنه تذكير بكتاب الله وبكلام الله، هذا شيء طيب وعمل صالح بارك الله فيك. زهرة تقول هل يجوز جمع العقيقة والوليمة مثلا في مناسبة واحدة؟ أخت الفاضلة الوليمة العرس غير العقيق، العقيقة سببها المولود ووليمة العرس سببها الزواج، فإذا كنت تقصدين بأنهم يذبحون في هذا الوقت ويقول للناس هذه عقيقة ولدي أو عقيقة بنتي وهذا يقول هذه جمعناها جميع، ما في بأس. أما أن أذبحها في وليمة العرس بهذه النية هذا غلط، لأن العقيقة افتداء لهذا المولود، فسببها الولادة المنحة والهبة الربانية، ولذلك يجوز ذبحها في الوليمة، لكن أن يخبر الناس بأن هذه عقيقة لفلان وهذه أيضا وليمة لفلان. وفصلها أفضل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. فاتن تقول هل يجوز يعني أن يغسل أو نغسل من المرأة يديها وكفيها وشيء من هذا بسبب عين؟ يا فاتن الله يرضى عليك، الرجال والنساء سواء، ليس الحريم فقط. فالذي أصيب بعين ويعرف العائن أفضل وأنجع وأسرع علاج أن يؤخذ من وضوئه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سهل بن حنيف أعانه أحد الصحابة قال ولا جلد مخبأ، لأنه كان جميل وأبيض ولبط وسقط في الماء، قال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه وسلم، غضب عليه وقال أمره بالوضوء، فتوضأ وضوء كامل، وضوء كامل في إناء، ثم صب من وراء رأسه من الخلف فقام كأنما نشط من عقال، ما به بأس. أو لو شرب منه أيضا هذا أسرع علاج بحول الله وقوته. فالوضوء كامل وليس غسل الكفين فقط، وأيضا داخلة الإزار يعني أسفل الثوب من تحت مثلا من الداخل، أو الأكمام مثلا الأكمام وأسفل الثوب، هذه أيضا تغسل وتعصر في نفس الماء. فاتن تقول إذا يعني أحد طلب مني قرض وأنا ما لبيته، قل يعني أخشى وكذا، ما أقول له ما عندي شيء، يجوز؟ يجوز. القرض هذا يعني مستحب للإنسان أن يقرض الآخر، ومن أقرض شخصا مرتين كانت له صدق. اللي يقرض شخص مرتين كان كمن تصدق بهذا المبلغ، كان كمن تصدق بهذا المبلغ. والإنسان حر في قضية يقرض أو لا يقرض، حر. لكن إذا كنت كان عندك قدرة وتعتقدين بأن هذا إنسان وفي ويفي وإنسان غير جاحد، طيب أنك تقرضينه. وإذا كان لا والله تقول ما أنا أخشى، ما في بأس، تقول أنا ما عندي شيء وتقصدي ما في جيبك مثلا، هذه المعارض، تقصدي ما في جيبك أو ما في شنطتك، تقول ما عندي شيء، وأنت عندك في الحساب أو عندك في الصندوق مثلا، هذا يسمى معاريض بارك الله فيك. أبو صالح بارك الله فيه من أبو ظبي يقول صلى بنا الإمام يوم الجمعة في أحد الأيام وقرأ السجدة، ويقول في الركعة الأولى قرأ الوجه الأول، وفي الركعة الثانية قرأ الوجه الثاني، لكنه ما سجد السجدة، ما سجد. يقول فلما سلم قام اثنين وأتوا بركعة وسجدوا بعد ذلك. تقول يعني صار نقاش، قالوا لا، لأنه ما سجد سجدة التلاوة. أبو صالح، أولا بالنسبة للسنة في صلاة الفجر يوم الجمعة قراءة السورتين بعد الفاتح، السورة الأولى في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالسجدة كاملة، والركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الإنسان. وما يفعله بعض أئمة المساجد من التقسيم والاقتصار على قطعة من السورة هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن يقرأ السورتين كاملتين، وإما أن يقرأ غيرهما، وإما أن يقرأ غيرهما. وإذا قرأ بها أحيانا أخذ جزء منها أحيانا وليس دائما، لأن بعض الأئمة للأسف دائما يعني يقرأ جزء من السورة، سورة السجدة، وهذا غلط. الأمر الثاني أن قراءة هاتين السورتين لم يعني بهما النبي صلى الله عليه وسلم السجدة التي فيهما كما يفهم بعض الفقهاء. ولذلك يعني اللي قاموا وقضوا هؤلاء عندهم طبعا على مذهب يرون بأن صلاة الفجر ثلاث ركعات، ويقولون بأن الركعة هي السجدتين، وهذا غلط، هذا غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قرأ هاتين السورتين لما يشتملان عليه من ذكر الدنيا والآخرة والجنة والنار وأحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وما في والعبادات والطاعات وأهل الجنة وما ينعمون فيه وأهل النار وما يعذبون فيه وبدء الخلق وشيء من هذا القبيل، كلها فيها عبر ومواعظ. ولذلك ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدة التلاوة. الأمر الآخر، سجدة التلاوة في قول جماهير أهل العلم أنها سنة في الصلاة وخارج الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ مرة فسجد وقرأ مرة ثانية فلم يسجد. قال العلماء حتى يبين بأن ليست بحتم وليست بفرض وليست بواجب. ولذلك اللي قاموا يقضون أخطأوا خطأ كبيرا من جهتين. الجهة الأولى أنهم خالفوا الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. ولذلك لا يجوز لأحد ولو كان تتلمذ على مذهب أو تفقه على شيخ مثلا وإمامه فعل فعلا أن يخالف الإمام، لا يجوز. ولذلك عندنا الحنبلي يصلي خلف الشافعي والحنفي خلف المالكي والمالكي خلف الشافعي، ما يجوز لأحد يخالف أحد، يجب عليه أن يتابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. والخطأ الثاني حينما زاد على الصلاة فقام جاب ركعة. سمعتم صلاة الفجر ثلاث ركعات؟ ما سمعنا أن صلاة الفجر ثلاث ركعات. وكان إذا كانوا فعلا عندهم من التعصب أنهم يسجدون للتلاوة بعد السلام ما يقومون، هذا قام جاب ركعة، قام جاب ركعة. ولذلك إذا تعرفهم كلهم لازم يعيدون صلاتهم، أخطأوا خطأ كبير. وكان الواجب عليهم أن يستفتوا حتى فقهاء مذهبهم ما يقولوا مثل كلام هذا اجتهاد منهم خاطئ مبني على غير علم وعلى غير فقه. ولذلك نبههم لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك. أخواني وأخواتي، طبعا انتهت الأسئلة وانتهى برنامج. غدا إن شاء الله يوم السبت في حلقة مثل ما ذكرت قبل قليل تعليمية تطبيقية عملية فيما يتعلق بصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ذكرت التيمم، وذكرت أيضا المسح على الجبيرة، لأن كثير من الناس يخطئ يظنون مسح على الجبيرة مثل مسح على الجوارب، وذنبهت على هذا، وكذلك مسألة المسح على الخفين. لعلكم إن شاء الله تجدون فيها فائدة وزيادة معلومات، وتدعون لنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.